أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان المعنى الحرفي، وقلنا إن الماتن يحفظه الله يرى أن المعنى الحرفي هو إيجادي، أي أن معنى الحرف يوجد بالاستعمال، فالاستعمال هو الذي يحقق ويوجد المعنى. هذه النظرية التي أفادها الماتن نظر لها بالتمثيل بأدوات التمني والترجي، والحروف التي يستفاد منها الاستفهام، فقال إن هذه المعاني المتعددة المفادة بالأدوات، هذه المعاني توجد باستعمال المستعمل. ثم قال إن استعمال المستعمل وإن كان يوجد معنى الحرف، إلا أنه قد يقال بوجود ملازمة بين إيجاد المعنى بالاستعمال وبين حكاية الحرف عن معنى بالملازمة، وبين حكاية الحرف عن معنى بالملازمة. ولذلك قال نعم، لما كانت الإشارة في بعض الأحيان تتعلق بمشار إليه له تقرر في نفسه مع قطع النظر عن الإشارة، كان لأسماء الإشارة نحو من الحكاية عن معانيها، وكانت تستلزم بطبيعتها أسماء الإشارة حضور ذلك المعنى المحكي عنه بأسماء الإشارة في الذهن. وقال ولعله بهذا قد يدعى أن الحروف لها معاني إخبارية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال ولذا عدت من الأسماء وشاركتها في وقوعها طرفا للنسب المختلفة، وإذا كانت أسماء الإشارة بهذا المعنى عدت من الأسماء وشاركت الأسماء في الوقوع في النسب المختلفة، يعني نسبة الفاعلية والمفعولية والإضافة اتجه الكلام حينئذ في ان هذه المعاني المتحققة بالاستعمال لأسماء الإشارة بما أنها تحكي بالملازمة عن معانيها، هل معنى اسم الإشارة خاص أو عام؟ ليكون الوضع عاما لموضوع له عام، أو الوضع عام لموضوع له خاص؟ طيب نعم، إلا أن الماتين في نهاية المطاف أكد على نظريته، وهي أن المعنى الحرفي إيجادي، وأن الوضع عام والموضوع له خاص. غاية الأمر أنه في بعض الأحايين بالملازمة يكون هذا المعنى الحرفي حاكٍ عن معنى بالملازمة، أي أنه لم يساق الحرف للحكاية عن معنى له تقرر. ودلل على هذا المطلب بقوله: ولذا لا يكون المشار إليه معنى لأسماء الإشارة ولا مصداقا لأسماء الإشارة، مع غض النظر عن استعمال مستعمل بخلاف الاسم في حكايته عن معنى. ولذلك قال: كما تكون ذات زيد معنى للفظ زيد. أنا إذا قلت زيد ماذا أدلل به؟ على الجثة الموجودة، على الذات. أي ومصداقا، هذه ذات زيد مصداق للفظة رجل. الحرف ليس كذلك، لا يحكي عن معنى بهذه الحكاية. أي بعد ذلك جلى لنا المطلب في الهيئات التي هي معان حرفية أيضا، في مثل هيئة الأمر افعل. قال: ما المفاد بهيئة الأمر؟ النسب البعثي، أي بعث المكلف لإيجاد المادة، هذا المستقى. ولذلك قال: ومثلها في ذلك بعض الهيئات كهيئة الأمر، فإنها مستعملة في إيجاد النسبة البعثية. وإيجاد هذه النسبة ودلالة الهيئة على الطلب النفسي الواقعي بالملازمة، يعني مش هي دالة على الطلب، هي دالة على المعنى الحرفي، توجد لنا النسبة البعثية فقط هيئة الأمر. أما الدلالة على الطلب بالتلازم، لماذا دللت هيئة الأمر على الطلب بالملازمة؟ يقول: لكون الطلب هو الداعي لإنشاء النسبة البعثية بهيئة الأمر. وأغفلنا الفكرة؟ وهكذا الأمر أيضا في أسماء الأفعال، مثل هيهات بمعنى بعدة، وأف بمعنى أتضجر، ومه بمعنى شنو؟ أكفف، وصح بمعنى اسكت، هل هي يقول وكذا اسماء الافعال حيث كان الظاهر ابتناء هذه الاسماء اسماء الافعال على انشاء المعنى. يعني ما في شيء متقرر وتحكيه، بل هي معنى معنى حرفي، معناها يتحقق بنفس استعمالها. وكذا اسماء الافعال حيث كان الظاهر ابتناء على انشاء المعنى، فمفاد هيئات ليس هو الحكاية عن البعد. مثل عندما اقول مثلا زيد قام، يعني شيء تحقق في الماضي، انا لا احكيها هنا عندما اقول هيئات، ليس هو الحكاية عن البعد، بل ادعاء البعد وانشاء الاستبعاد باسم الفعل، وانشاء الاستبعاد الذي لا وجود له الا بالاستعمار. كما ان مفاد انشاء التضجر لا الاخبار عن الضجر النفساني، هو لا عندما يقول اوف ما يريد يخبر الغير بانه ضجران، بل يريد ينشئ التضجر. بعد ذلك قال هذا المطلب لا اشكال فيه من الوضوح بمكان. الاشكال اين يكمن كما قلنا؟ قال يكمن في وجود معان حرفية، نسى معاني حرفية، لكن هذه المعاني الحرفية نرى وجود تقرر وثبوت، وكأن المعنى الحرفي يحكي عن ذلك التقرر والثبوت. فماذا يكون المعنى الحرفي؟ ليس إيجاديا بل إخباري لما هو متقرر وثابت قبل استعماله، ثابت لأنه مو يوجد المعنى بالاستعمال. ولذا قال وإنما الإشكال فيما يتضمن النسب التي لها ما بإزاء خارج عن الكلام، هذا الذي لها ما بإزاء، ما بإزاء متقرر وثابت في نفسه مع قطع النظر عن هذه النسبة التي، حتى لا نقول أن النسبة هي التي أوجدته وأحدثته، مع قطع النظر عنه يكون المعيار في صدق الكلام وكذبه مطابقة هذا الكلام للخارج بتحققه في عالمه، فيكون صادق. إذا طابقه الكلام صار صادقا، وإذا لم يطابقه أصبح كاذبا، كأكثر حروف الجر مررت بزيد فلان على السطح، وحروف الشرط إن جاء عمر، والحاصل إنما كذا، والهيئات الكلامية الدالة على النسب التامة، هذه كلها معاني حرفية، كهيئة الجملة الاسمية زيد طويل، والفعلية غير الطلبية مو مثل قم، بل مثل قام عمرو. غير الطلبية، قام عمرو مو طلبية، قام عمرو اخبار، قام عمرو او عمر قام لا يفرق. والناقصة كالإضافة والحال والتمييز، وهيئات المفردات الاشتقاقية مثل هيئات شنو اللي قلنا اسم الفاعل واسم المفعول، نرى انها ماذا؟ لا، لمعانيها نحو من التقرر والثبوت بغض النظر عن استعمال هذه الهيئات في معانيها. فماذا نقول؟ نحن قررنا بحسب ما تقدم ان المعنى الحرفي يتحقق بالاستعمال، فكيف كانت هذه النسب الناقصة والهيئات، هيئة الجملة الاسمية وهيئة الجملة الفعلية غير الطلبية معه وهيئات المشتقات، كلها نشوف لها نحو من الثبوت والتقرر، وكأن هذه الهيئة تحكي ذلك التقرر والثبوت. فماذا يكون معناها؟ يصير معناها اخباري لا ايجادي معه. اي قال لأنها وإن لم تتصف بنفسها بالصدق والكذب إلا أنها لما كانت قيودا في النسب التامة، شوف شلون صارت تحكي، كانت قيودا في النسب التامة المتصفة بهما بالصدق والكذب، كان وجود المطابق الخارجي له وعدم وجود المطابق الخارجي دخيلين في مطابقة تلك النسب للخارج وعدمه. تعرفون هالمعنى اللي يريد يقوله حطه تحت خط حتى يشرحه، لان هذا معنى دقيق يكون نتعرف عليه. انا الان لما اجي اقول ماذا؟ مررت بزيد وهو قائم. شوف هذه الجملة كلها شنو؟ مررت بزيد، انا بالحقيقة جاي اخبر عن مروري بزيد في حال قيامه، في جار ومجرور هنا جزء من الجملة بزيد، والجار والمجرور بما ان جزء من الجملة راح هالحكاية والاخبار اللي ينطبق على كل الجملة راح ينطبق على الممرور عليه او به، صح؟ اعتبار الجزء. فاذا قلنا ان الجملة باكملها تتصف بالصدق او بالكذب، فجزء الجملة سوف يتصف بالصدق او الكذب تبعا لاتصاف الجملة به، معي انتم؟ ولذلك ماذا نقول؟ نقول الهيئة المستفادة من الجار والمجرور من الإضافة من هيئة المشتق، كل هذه الهيئات باعتبارها تقع كأجزاء للجمل التامة، فوصف الجملة التامة بالصدق والكذب سوف ينعكس عليها. ما؟ ولذلك قال إلا أنها لما كانت قيودا في النسب التامة المتصفة بهما بالصدق والكذب، تضح المعنى؟ كان وجود المطابق الخارجي للجملة لها، يعني الجملة وعدمه، دخيلين في مطابقة تلك النسب للخارج وعدم مطابقته، ووجود المطابق وعدمه دخيل في اتصاف الجملة بالصدق والكذب. وهذا ماذا معناه؟ معناه ان هيئات الجمل فيما حكيناه راح ماذا تصير؟ اخبارية ليست ايجادية كما قلنا، صح؟ فيصير جزء او قسم من المعنى الحرفي اخباري، وقسم من المعنى الحرفي ايجادي يتحقق معناه بالاستعمال. ولذلك قال هذا النحو مما قلناه يستلزم تقرر مفاد تلك النسب مع قطع النظر عن الكلام الذي يتحدث به المستعمل والمتكلم. شفنا شلون؟ ولذلك قال ومن ثم قد تتجه دعوى ان معاني تلك الحروف والهيئات اخبارية، ويقال اذا كانت اخبارية هذا المعنى الذي يخبر بالنسبة غير التامة، هذا المعنى هل هو معنى جزئي او كلي؟ فاذا كان معنى كلي صار من الوضع العام والموضوع له عام، واذا كان جزئي صار من الوضع العام والموضوع له الخاص. اي المعنى؟ ويقع الكلام حينئذ في انها كلية او جزئية، وان وضعها من القسم الثاني او الثالث بعد معلومية عدم كونه من القسم الاول، يعني مو من الوضع الخاص والموضوع له الخاص. خلنا نشوف، يقول الدليل الاول الدال على ان هيئات الجمل، هذه الجمل والنسب الناقصة والهيئات الكلامية الدالة على النسبة التامة اللي قل لك هيئة الجملة الاسمية، كلها هذه قد يقال انها اخبارية، وهي من القسم ماذا؟ التي يكون فيها الوضع عام والموضوع له عام، معان، لان لها معاني كلية. وما الدليل على وجود معان كلية؟ تكون هذه الجمل مخبرة لتلك المعاني الكلية. يقول الدليل، وقد يستدل على كليتها بصلوحها للحكاية عما لم يقع من النسب في القضايا المستقبلة، اللي راح تقع في المستقبل. فلو كانت، انا لا اريد ان احكي ما مضى حتى اختلف فيه، ان المحكي بهذه الجمل والهيئات هل هو جزئي او كلي، وانما اريد ان احكي بهذه بعض الاحايين، احكي بها شيئا لم يقع بعده، فهذا دليل على ان المعنى المحكي بها معنى جزئي، لانه تارة يكون لما وقع واخرى لما لم يقع وانما سيقع في المستقبل. واضح لنا الفكرة التي يريد أن يوصل أذهاننا إليها. وقد يستدل على كليتها بصلوحها للحكاية عما لم يقع من النسب في القضايا المستقبلة ونحوها، مع وضوح انطباقه على أكثر من وجه واحد وعدم أخذ خصوصية فردية فيه، لأن إذا كان في أخذ خصوصية فردية شيء خاص متشخص، المقيد بالخصوصية الفردية متشخص بتلك الخصوصية الفردية. لتبعية التشخص للوجود، فإذا كان لم تؤخذ فيه خصوصية فردية أصبح كليا، وذلك المعنى المختار كما يكون في الماضي وفي الحال يكون في المستقبل، وذلك راجع إلى كلية مفاهيمها وانطباقها على كثيرين. شوف نعطيك مثال، فكما يكون السير في قولنا سر من البصرة إلى الكوفة، هذا السير كلي ولا جزئي؟ هذا مو سير خاص، مقيد بأن يكون من المحلة الكذائية في البصرة، سير كلي من أي مكان من البصرة معه؟ وإلى الكوفة أيضا ماذا؟ أي مكان من الكوفة، واضح؟ ولذلك كليا فلتكن نسبة، ولذلك صح في قولنا سر من البصرة إلى الكوفة كليا، فلتكن نسبته للبصرة المستفادة من، ونسبته لفاعله السير كلي، صح؟ النسبة أيضا إلى البصرة، نسبة السير إلى البصرة نسبة كلية، مع ان النسبة معنى حرفي ولا مو حرفي؟ حرفي. ونسبته لفاعله المستفادة من هيئة الفعل سر، سر أنت أيضا هذه نسبة كلية. فيصير معنى الحرف كما يكون في بعض الأحايين كما يكون جزئيا إيجاديا يكون إخباريا كليا كما رأينا. لاحظنا؟ طبعا هذا دليل استدلال على كيف، على كيفية كون المعنى الحرفي كليا حاكم عن شيء له تقرر وثبوت بغض النظر عن استعمال الحرف، حتى لا يقال ان الحرف هو الذي اوجد هذا المعنى، لان معنى له وجود والحرف يحكي ذلك الوجود المتقرر السابق. حفظنا؟ واحد كأنه يريد ان يرد هذا الاستدلال. شوفوا رد هذا الاستدلال. الاستدلال قائم على نقطة، وهي ان قول ناصر من البصرة الى الكوفة السير كلي، والنسبة نسبة السير الى نقطة البداية ايضا كلية المأخوذة من الابتداء كلية، ونسبة السير ايضا الى فاعله كلية. هذه النسب كلية مع انها النسب معان حرفية. الرد على هذا الدليل يقول قف وتمهل، هذه النسب ليست بكلية وانما هي نسب جزئية متشخصة. لانك اذا قلت انا استعمل الجملة، قل هذه الصيغة سر انت من البصرة الى الكوفة، سر من البصرة الى الكوفة، راح تشوف اليس هو يريد ان يبدأ السير، يريد ان يسير، فالسير متشخص. وكذلك الابتداء، وكذلك فاعل السير، فدائما في تشخص. يقول ها وتشخص مؤداها من النسب وجزئية هذا المتشخص فيما لو كان موجودا في القضايا الحالية او الماضية، كما في قولنا سرت انا من البصرة، انا احكي عن سيري ذي المتشخص، لكن هذا التشخص لا يدلل على جزئية المعنى الحرفي. لماذا؟ لان ما وقع حتما سيقارنه التشخص باعتبار استحالة التحقق الكلي وبقاؤه على كليته بعد استعماله. بعد استعماله لابد ان يتحول من كليته الى جزء ما؟ ولذلك يقول وتشخص مؤدى من النسب وجزئية هذا المؤدى فيما لو كان موجودا في القضايا الحالية او الماضية، كما في قولنا سرت من البصرة، انما هو لملازمة الوجود للتشخص، يستحيل ان يتحقق وجود في الخارج وهو غير متشخص باق على كليته، ما بيصير. لاحظنا؟ لا لاخذ الخصوصية الشخصية في المفهوم. يعني صح عندما نقول، عندما احكي عن نفسي اقول سرت من كذا الى كذا، انا احكي، لكن هذه الحكاية تدلل على معنى جزئي، لكن هذه الجزئي مو قيد مقوم للمعنى الحرفي ليقال ان المعنى الحرفي ماهيته تتقوم بالتشخص. الامر ليس كذلك، بل لان الاستعمال لا يتحقق الا بالتشخص، كان جزئيا من حيث الاستعمال لا من حيث المعنى. فيمكن ان يقال ان الوضع ها هنا عام والموضوع له عام،
لكن الجزئية حدثت من اين؟ من ناحية الاستعمال الملازم للتشخص. ولذلك يقول والتشخص مؤداها من النسب، وجزئية هذا المتشخص فيما لو كان موجودا في القضايا الحالية أو والماضية كما في قولنا شرط من البصرة، إنما هو لملازمة الوجود للتشخص لا لأخذ الخصوصية الشخصية المفهوم كجزء من المفهوم، حتى يقال المعنى الحرفي مفهوم وهنا جزئي باعتباره متشخص. نقول لا، التشخص ما له لا دخل له بالمفهوم، ليس هو بقيد في المفهوم، انما جاء التشخص من حيث الاستعمال الملازم للوجود، الوجود الملازم للتشخص لوضوح عدم اختلاف مصاد هذه الهيئات والمعاني الحرفية في القضايا المذكورة مع مفادها في القضايا المستقبلة كلها على نحو واحد. لو كان مفادها لما وقعت في الحال او في الماضي يختلف عن مفادها في الجمل التي ستقع في المستقبل، كان قلنا صح ان مفاد المعنى الحرفي في الجمل الماضية او الحالية او الهيئات جزئي، واذا استعمل في الجمل التي ستقع في المستقبل هذا أفاد المعنى الكلية، بينما المفاد واحد. المفاد واحد يعني معناه أن التشخص ليس له دخل في ماهية المفهوم، فماهية المفهوم كلية فيكون من الوضع العام والموضوع له عام. هذا اللي يعني هذا حقيقة الفكرة، حقيقة الدليل. لا لأخذ الخصوصية الشخصية المفهوم لوضوح عدم اختلاف مفاد هذه الهيئات في القضايا المذكورة مع مفادها في القضايا المستقبلة، يعني في الماضي والحالي، الجمل الماضية والحالية لا تختلف عن الجمل التي ستقع في المستقبل، فالخصوصية تكون من مقارنات مفاد هذه الجمل لا مقومة للمفاهيم الحرفية الموجودة في هذه الجمل التي فيها نسب ناقصة معاه كالمضاف والمضاف إليه أو الجار والمجرور. فما هو الحال في المفاهيم الاسمية الكلية التي قد يراد المتشخص لقرينة مع أخذ الخصوصية في مفهومه؟ أليس عندنا جمل اسمية كلية ولكنها بعد الاستعمال تصبح ماذا؟ جزئية. جزئيتها من اين جاءت؟ من الاستعمال، لكن هذا الاستعمال ليس له داخل في حقيقة ماهية المعنى الكلي. معي انتم؟ اي. كما هو الحال في المفاهيم الاسمية الكلية، انا عندما اقول مثلا لاحظوا هذا في مفهوم كلي اسمي كلي، اقول مثلا حيوان، ثم اقول قد يراد اريد حيوان شلون وعش عليه في الخارج، فهذا مفهوم اسمي كلي لكنه تشخص. تشخصه من اين جاء؟ من الاشارة والاستعمال الخارجي، لكن واضح ان الاشارة والاستعمال في الخارج غير قيدين داخلين في ماهية المعنى الاسمي، أليس الأمر كذلك؟ نعم. كما هو الحال في المفاهيم الاسمية الكلية التي قد يراد المتشخص لقرينة مع أخذ الخصوصية في مفهومها، والحال أنها مفهوم كلي. يقول بعض الأصوليين لم يقل بمقالتنا ولم يرتئي المذهب الذي ارتئيناه. ما هو مذهب المعتن؟ إن المعنى الحرفي إيجادي وأنه من الوضع العام والموضوع له خاص. بعض الأصوليين قال لا هو إخباري، لكن مع كونه إخباريا هو من الوضع العام والموضوع له
خاص. يقول الماتن الصحيح ان قبول الاخبارية للمعنى الحرفي يجعل المعنى الحرفي من الوضع العام والموضوع له العام. اما القول بإيجادية المعنى الحرفي هو الذي يتلائم وينسجم مع القول بان المعنى الحرفي من الوضع العام والموضوع له خاص. يعني اذا قلنا ان المعنى الحرفي اخباري فيجعل المعنى الحرفي ماذا؟ كليا. اما اذا قلنا ايجادي فهو يتلائم مع القول بجزئيته. هذه النظرية المتلائمة. ولذلك يقول وقد اصر غير واحد على جزئية المعنى مع بنائهم على كونه اخباريا له نحو من التقرر مع قطع النظر عن الكلام. يقول هذا كيف يكون اخباريا ولهم نحو من التقرر مع قطع النظر عن الاستعمال ومع ذلك يكون جزئيا؟ هذا شلون يصير؟ ما يصير. ليش ما يصير؟ عرفنا ليش ما يصير؟ لان ما راح يكون المعنى الجزئي كقيد في المفهوم، وانما يكون المعنى الجزئي آتم من ناحية الاستعمال كما هو الحال في المفاهيم الاسمية الكلية مثل حيوان. يعني هذا حيوان صار جزئي، بس جزئيته مو آتية من كون ماذا؟ الوضع عام والموضوع له خاص. جزئيته أتت من ناحية الاستعمال والتشخص. الأمر كذلك ها هنا. وقد أصر غير واحد على جزئية المعنى مع بنائهم على كونه إخباريا له نحو من التقرر مع قطع النظر عن الكلام، ولم يتضح لنا من كلماتهم ما يصلح للجواب عما سبق اللي طرحناه. قلنا هذه النظرية ليست بسديدة، لأن القول بكونه إخباريا يتلائم مع القول بكليته فيندرج تحت الوضع العام والموضوع له العام، والقول بإيجاديته يندرج مع نتيجة كونه جزئية فينطبق عليه الوضع العام والموضوع له خاص. كما أنه لا معنى للقول بما ذهب إليه الآخوند في كفايته يرحمه الله من أن حقيقة المعنى الحرفي والاسمي يتحدان، والفرق بينهما إنما هو في الاستعمال باعتبار أن الواضع اشترط في المعنى الاسمي الظرفية مثلا أو الابتداء. إذا استعمل المستعمل الظرفية أو الابتداء بلحاظ الاستقلال فهو اسمي، أما إذا لاحظه غير مستقل وإنما معناه يتقور بغيره فهو حرفي. بهذا لا معنى. الظاهر اختلاف السنخية بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وأن الاستقلال يتغاير مع التقوم بالغير. معي؟ ولذلك تتذكرون أن بعض الأصوليين ناقش النظرية، قال لو كان التقييد آتم من الواضع لكان الاستعمال هذا مو بغلط، غاية عصيان هذا. في مناقشة هذه النظرية الماتن يقول لا ينبغي لنا أن ندخل في مناقشة جادة لهذه النظرية، واحد لوضوح ضعفها، الأمر الثاني ليس فقط أن نظرية الأخوند ضعيفة لا تترتب ثمرة عليها. لأننا إذا أردنا أن نرتب ثمرة وهي القول بأن
الموضوع له ما هو، هل هو كلي او جزئي، هذا يترتب على التفريق بين الإيجادية والإخبارية. لا القول باتحاد الاسم مع الحال كما لا مجال لإطالته، يعني الكلام في حقيقة المعنى الحرفي وأنه متحد مع المعنى الاسمي مفهوما أو يتباين معه بالحقيقة، لأن من الواضح اختلاف المعنى الاسمي عن المعنى الحرفي، وأنا أطال في ذلك لعدم وضوح الثمرات. الثمرات ترتب على القول أنه إيجادي أو إخباري. لهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين.